أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن نظرية المقاصد وعلاقتها بالتشريع الديني بشكل عام. نظرية المقاصد هي في الأساس أول من التفت إليها هم الأشاعرة، وبدت بداية بالبداية بسيطة على يد الإمام الجويني، ثم بعد ذلك على يد الغزالي، لكنها تطورت بشكل كبير على يد الشاطبي القرطبي اللي عاش خلال القرن الثامن الهجري. نظرية المقاصد بشكل عام يعني ما تعنيه أن الأحكام لها مقاصد محددة، كل حكم له مقصد، وأن بالاستقراء بطريقة الاستقراء ممكن تعيين وتحديد هذه المقاصد، وهو ما فعله الشاطبي من خلال الاستقراءات. وعادة هذه المقاصد إنما تلوح مصالح الناس، يعني أغلب هذه المقاصد إنما تتعلق بمصالح الناس. يعني رب العالمين لما وضع هذه الأحكام الشرعية إنما الغرض منها هي يعني هي لأجل تسديد مصالح الناس، هذا هو الغرض الأساسي. المقاصد طبعا تقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك مقاصد ما يعبر عنها بالضرورات، وهناك الحاجيات، وهناك التحسينات. الضرورات هي اللي أهمها، ثم تأتي من بعدها الحاجيات، ثم التحسينات. أنا اللي راح أتحدث عنه في البداية هو عن الضرورات، يعني ممكن ما راح أتحدث عن التحسينات والحاجيات أو الحاجيات والتحسينات، ولكن سأركز على قضية الضرورات باعتبار هي أهم المقاصد وأهمها. الضرورات على أصناف، والعلماء بشكل عام اختلفوا في عدد أصنافها، ولكن بشكل عام يعني نستطيع أن نقول أنه حددوها بخمسة أصناف. راح نذكر هذه على السريع. أحد هذه الضرورات ما يسمى بالحفاظ على الدين، يعني من الضرورات الدينية أو من الضرورات المقصدية الحفاظ على الدين، أن الأحكام بالنتيجة نازلة لأجل أن يحافظ على الدين. هذا الضرورة، تعتبر الضرورة الأولى. الضرورة الثانية هي الحفاظ على النفس. أيضا هناك جملة أحكام منضوية تحت هذا العنوان بالحفاظ على النفس، ويعني من ضمن ما يذكر مثلا قضية القصاص والدية وتحريم الإلقاء بالنفس في التهلكة، كلها لأجل الحفاظ على النفس. طبعا الحفاظ على الدين اللي أخذناه واضح، يعني مثلا العبادات بشكل عام تدخل ضمن هذا الإطار، ضمن الحفاظ على الدين، من الصلاة والصوم والزكاة والحج وما إلى ذلك، والحفاظ على النفس. الحفاظ على العقل هذا الشيء الثالث. عادة ما يذكر من أمثلة حوله هو ما يتعلق بتحريم المسكرات، يعني مثلا تحريم الخمر وما إلى ذلك، والعقوبة اللي تتعلق بها، هذا كله أجل الحفاظ على العقل. الضرورة الرابعة الحفاظ على العرض، وأحيانا يعبروا عنه بالنسب، الحفاظ على النسب أو الحفاظ على العرض، رغم أن هناك بالحقيقة فارق ما بين العرض والنسب. الخامس أيضا، الضرورة الخامسة
الحفاظ على النسل.
السادس أنا قلت خمسة وأحيانا ستة، والعرض والنسب أحيانا يضعونها ضمن إطار واحد. أيضا الحفاظ على المال السادس، وأيضا الحفاظ على المال طبعا تشريعات كثيرة متعلقة فيها الحفاظ على المال، يعني القضايا الاقتصادية وما اقتصادية والعرض وغيرها كلها بهذه الصورة. هذه عادة اللي هي ستة أو خمسة اللي تذكر، ودائما النقاشات تتجدد حول هذه الضرورات، هل هي فعلا فقط هذه الضرورات أم أن هناك ضرورات أخرى، أو أن هناك تداخل ما بين هذه الضرورات، أو أن الأحكام اللي داخلة فيها هي فعلا تدخل ضمن هذا العنوان أو ضمن ذاك العنوان. هناك إضافة الضرورات طبعا الحاجيات، الحاجيات تذكر من ضمن الأشياء اللي تذكر بها مثلا الرخص الشرعية كإفطار المريض والمسافر في شهر رمضان، قصر الصلاة مثلا تذكر كامثلة بغض النظر عن صوابيته وعدم صوابيته. تذكر أيضا من مثلا الرخص رفع الحرج أو عدم المؤاخذة في الخطأ والنسيان والإكراه وما إلى ذلك. يعني بشكل عام هذه الأحكام اللي عادة اللي تعذر البشر وما إلى ذلك، هذه عادة يضعونها ضمن الحاجيات، يعني لأنه تتعلق بحاجيات الناس فلا بد من المراعاة فيها والعذر بالنسبة للناس. هناك التحسينات، التحسينات اللي هي الرتبة الثالثة اللي أقل كأنه أهمية. طبعا أغرب ما في الأمر في البداية أنه يذكر فيها بعض الأشياء اللي متعلقة بالتحسينات، مثلا ما يتعلق بأحكام الطهارات، ستر العورة مثلا، آداب المعاملات، الندب. لكن من ضمنها أيضا يذكر النهي عن المثلة، النهي عن الغدر، قتل الأعزب والنساء والصبيان والرهبان في الجهاد، وكذلك حرم اليجهة أيضا الغش والتدليس والتغرير والإسراف والتخريب. هذه كلها وضعت ضمن التحسينات، وبالحقيقة يعني هذا الوضع غير سليم وغير صحيح، لأنه بعض الأمور اللي متعلقة بقضايا أخلاقية، يعني من ضمن أنه اللي واضعيها هي مسألة مكارم الأخلاق، إنما بعثت يعني لأتمم مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق وضعيها في التحسينات، مع أنه بالعكس تكون من المهمات جدا بغض النظر عن الضرورات، ونضعها في عنوان آخر سأذكره. طيب المثلة، الغدر، قتل الأعزاب، النساء، الصبيان، هذه كيف من التحسينات؟ ماذا أفهم؟ كيف ممكن أن يكون مثلا عقوب مثلا تحريم الخمر لأجل الحفاظ على العقول موضوع ضمن الضرورات، في حين مثل هذه موضوع ضمن التحسينات؟ هل يا ترى شرب الخمر أعظم من قضية قتل الأعزال وقتل النساء وقتل الصبيان؟ ما ممكن، يعني مستحيل، هذه ما في خطأ كبير جدا على حال هذه اللي تذكر عادة، يعني عدم مراعاة هذا اللي أقوله سابقا، أنه المشكلة عند الفقهاء القضية الأخلاقية غير معزولة تماما عن النص اللي موجود، بغض النظر عن النص ماذا ربما حديث، القضية الأخلاقية غير مستقلة يعني. وأحيانا أنه الفقيه يعطي فتوى هي خلاف القضية الأخلاقية، خلاف الأخلاق، تتضارب مع الأخلاق، ومع ذلك مبررات موجودة، مثلا نص حديث يرد في هذا الجانب فهو يأخذ بنص الحديث، وهذا خطأ عظيم جدا، يعني يجعل كأنه الدين في جانب والأخلاق في جانب ثاني، في حين أنه الدين هو الغرض من عند الأساس، إنما هو لتقويم الجانب الأخلاقي. فكيف أنه تجعل أنت ما بين، تجعل هناك تصادم ما بين الأخلاق وما بين الدين؟ خطأ فظيع جدا واقعين فيه الفقهاء من مختلف المذاهب بطبيعة الحال، كل المذاهب مع الأسف مشتركة في هذا الخطأ الجسيم. هناك إضافة إلى هذه الثلاثة اللي ذكرناها، يعني الحاجيات والتحسينات وإضافة إلى الضرورات، هناك ما يطلقون أيضا المتممات، يعني في بعض الأشياء ما قدروا يدخلوها ضمن هذه الثلاثة سميت بالمتممات. يعني مثلا يقول لك مثلا ما يتمم الصلاة هو إقامتها جماعة، هذا ضمن المتممات، وإعلانها بطريقة الآذان مثلا، وضع الآذان ليجد تتميم، يعني تتميم الصلاة، وإقامتها أيضا جماعة ليجد تتميم الصلاة. طيب إضافة إلى أنه مثلا مثل ما حرم، يعني الشرع حرم الزنا، لكن ما يتمم ذلك مثلا تحريم الخلوة بالأجنبية حتى لا تحصل هناك نوع من الأثر، يعني التأثير أنه اللي يكون، فبالتالي يعني هناك نوع من سد، ما يسمى بسد الذرائع، سد الذريعة للوقوع في المحرم. هذه بشكل عام الضرورات، أنا ما راح أتكلم طبعا، هناك نقد شكلي وهناك نقد لهذه الضرورات اللي موجودة، يعني تفاصيل والأحكام اللي واضعيها فيها، وشرت بعض من عدها أنه كيف أنه واضعين ضمن التحسينات بعض الأحكام اللي هي قوية جدا، يعني قوية ممكن أن نجعلها بالعكس ضمن الضرورات وضمن الأخلاقيات الضرورية، لكن موضوع ضمن التحسينات موضوع بالأخير، وهذا خطأ بالحقيقة. هناك إضافة إلى ذلك اللي عادة يعني اللي الفقهاء ما مركزين عليه ولا ذاكرين بأي شكل من الأشكال، هناك ما أسميه بالمقاصد الغائية، يعني إضافة المقاصد اللي أخذناها هي الضرورات والتحسينات وما إلى ذلك، هناك المقاصد الغائية اللي هي أهم أهم الكل. المقاصد الغاية اللي هي بمثابة أنه الدين جاء لأجل غايات محددة، فلا بد من معرفة هذه الغايات. أقسم هذه الغايات إلى عدة أقسام وأذكرها بشكل طبعا لكل قسم أنه أو لكل صنف إلها ظاهر وباطن. هناك التعبد، وهناك التعقل، وهناك التحرر، وهناك التخلق، وهناك التوحد، وهناك التكمل. تعبد من حيث الظاهر يعني العمل بما أمر الله عز وجل، أمرنا الله عز وجل من حيث العبادات، أمرنا بالعبادات فإحنا نمارس ما نسميه بالتعبد، هذا من حيث الظاهر يعني الصلاة والصوم وما إلى ذلك هي من التعبدات. لكن من حيث الباطن هو توثيق الصلة للنفس بين العبد وربه، وهذه أهم من يعني أهم من حالة الظاهر، توثيق الصلة للنفس بين العبد وربه، وذلك بكثرة الذكر في القلب على الدوام. طيب التعقل، التعقل هو ظاهره الممارسة الاستكشافية في اكتساب العلم والمعرفة لفهم الظواهر، لفهم الظواهر الوجودية. يعني إحنا من خلال التعقل بالحقيقة نفهم هذه الظواهر الخارجية، الظواهر الوجودية، ومنها طبعا نفهم طبيعة الإنسان ومنشأه ومصيره. طيب وممكن نوظفها بطبيعة الحال لنوظف هذه الممارسة لصالح الإنسان. لكن من حيث الباطن التعقل شنو؟ الممارسة الاستكشافية المبنية على النظر الوجداني لمعرفة الحقائق ومعاينتها. يعني من حيث الباطن احنا من حيث الظاهر طبعا معقول هذا التعقل الخارجي كأصل معرفي بالحس وما إلى ذلك. من حيث الباطن لا، احنا نتعمق بالداخل لمعرفة هذه المعرفة لأجل تقييم هذه المعرفة، لنعرف انه حقيقة هذه المعرفة إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة، يقينة أو غير يقينة، على أي أساس انه تنبني. يعني مثلا ماكو معرفة ممكن أن ننشئها بشكل عام، هذه المعرفة حتى الحسية وما إلى ذلك ما ممكن إذا مو هي تكون قائمة على معرفة ذاتية في داخلنا رب العالمين مركبها فينا وإن كان منشر. من ضمن ذلك مثلا معرفة السببية ومعرفة المنطق الاحتمالي. يعني إحنا أي معرفة هذا لما تقول هذا القدع اللي أماني موجود، أنا متأكد هذا القدع أماني، انت هذا بالحقيقه ما تقدرين تعرفيه اذا ما عندك انت هذا الجهاز الاساسي اللي هو جهاز المنطق الاحتمالي والاستقرائي، جهاز معتمد على القرائن، يعني هو يخليك تستكشفين من خلال القرائن وان كان قرائن سريعه لانه حتى اعتدنا نعرف هذه، لكن تصور اذا ظاهره جديده اول مره تشوفيها فاول ما يصابك بالشك. ها انا جا اشوف الان مثلا ضوء فعليا ما كان موجود وفجاه ضوء مو طبيعي صار، فيصبح عندي شكوك، ربما أنا متوهم، ربما هذا الضوء عبارة مثلا انفجار معين حاصل مثلا بالجو، قد صاروخ، قد طيارة، قد كذا، قد ربما سفينة فضائية، ربما قد شيء من الفضاء له داخل. هذه تخلينا شنو نفكر، نحاول أن نعرف حقيقة هذا الضوء شنو هذا اللي نشوفه. إحنا بالحقيقة اللي هذه الأشياء المكتسبات هذه الخارجية هي بالضبط مثل هذا الضوء بس لأنه اعتدنا عليها. تخيل حالك لما كنت إنه لما الإنسان يكون طفل يمارس هذا الدور مثل ما اللي إحنا نمارس بالظواهر الغريبة، لأن بالنسبة له هو غريبة شنو هذا اللي أمامه يشوف، فيريد يستكشفه ويعرف عنه، فيعرف من خلال القرائن بذاك الوقت يعرف حقيقته بحسب عقله، يعني بحسب إدراكات عقله البسيطة يعرف إنه حقيقته ويقدر يتعامل وياه بشكل.
إذن الباطن هو
الباطن هذا هو التعقل في داخل النفس لمعرفة الاستكشاف والمعاينة المباشرة للمعرفة اللي تكون هي معرفة إلهامية من التأمل والاستبطان بالحقائق المعارف الداخلية في داخل النفس اللي عادة الإنسان ربما ما يلتفت لها، لأنه يلتفت دائما أنه للمعرفة الخارجية، معناه المعرفة الباطنية هي الأهم، هي الأهم في عملية الاستكشاف الأهم في عمل. ولهذا احنا في التمييز المعرفي يعني عادة الإنسان العادي ما يقدر يميز هذه المعرفة أيها صحيحة، من يقول إنها صحيحة ومن يقول هاي حقيقة، لو كان عنده عمق في المعرفة هذه الداخلية الباطنية لاستطاع أن يعرف ويقيم المعارف الخارجية. لكان عرف مثلا أنه النار اللي إحنا عادة معتادين وتحرق لها قيمة معرفية مختلفة عن قيمة معرفية أخرى، مثلا 1+1=2، هذه حقيقة وهذه حقيقة، لكن الأحق هو 1+1=2، لأنه لا يمكن قلبها بأي شكل من الأشكال، بأي شكل من الأشكال لا يمكن قلبها، بينما النار قابلة للقلب. النار رغم هي قابلة للقلب، يعني ممكن أن تكون النار بردا وسلاما. هذا التعقل من ضمن الأشياء، يعني من ضمن الأشياء اللي رب العالمين حاطنا ضمن الغايات أن نتعقل، لأن فائدة التعقل بالنتيجة حتى نستكشف نعرف الحقائق، بالنتيجة حتى نعرف رب العباد، نعرف رب العباد، نعرف الدعوة الصادقة من الكاذبة. ولحد الآن أغلب الناس لا تعرف الدعوة الصادقة من الكاذبة. طيب التحرر، التحرر ظاهره التجرد عن كل ما يعيق حركة الإنسان الكمالية في الحياة، من الاستعباد، الاستغلال، الكسل، الاتكال، الخمول، اتباع التقاليد والأعراف المنحرفة أو التي لا خير فيها. لا أقول كل التقاليد والأعراف، لأنه في بعض التقاليد والأعراف هي خيرة، وإن كان خيرية ممكن تكون نسبية، ولكن هناك تقاليد منحرفة يفترض أن نضعها تحت القدم، يعني بغض النظر أنه الناس يضعونها أو لا يضعونها، ولكن هي توضع، لأنه إذا كانت منحرفة أو خاطئة أو مضرة المفروض تترك أبدا. طيب هذا من حيث الظاهر التحرر. الباطن التجرد عن الأحوال النفسية السيئة، لأنه كل إنسان بالنتيجة عنده أحوال نفسية خيرة وبعض من الأحوال اللي هي تعتبر سيئة وحسنة وسيئة، يفترض من التحرر من هذه الأحوال النفسية السيئة. طيب كالأهواء المضلة، الشهوات المميتة، حجب التقليد المانع من معرفة الحق والسلوك إليه، هذه كلها بالحقيقة يعني تعتبر من أمور باطنية فيما يتعلق بالتحرر، حينما يتحرر الإنسان منها، وهذه كلها بطبيعة الحال تأتي عن طريقة جهاد النفس. يعني مو من السهل الإنسان أنه يغير أهواءه ويتركها. خير الإنسان بخيل، شلون ترفع من عند البخل وتخليه كريم؟ أو بالعكس مثلا إنسان مسرف، وقد ربما مثل ما فضلتي ربما أنه يتصور حاله بالعكس هو كريم، لكن هو مسرف، هو مبذر للأموال، هذا مو سهل تعال تيجي تغير. أو حتى أحيانا بعض الناس لا تدرك أنه يعرف أنه أكو أهواء عنده، بس يقول لك أنا من الصعب علي بالحقيقة، ما أقدر، عملية صعبة، فيحتاج لها نوع من الجهاد، يحتاج لها نوع من الإرادة القوية، أو على الأقل تدرج، يحتاج لها تدرج كأنه شوي شوي يقضى عليها. المقصد الآخر من اللي ذكرناها، يعني اللي احنا نتحدث لازلنا عن المقاصد الغائية، التخلق من مخارب، وظاهره العمل بمكارم الأخلاق، إنما بعثوا ليتمم مكارم الأخلاق، العدل، الرحمة، التسامح، التواضع، التودد، حسن التعامل مع الناس، مع الطبيعة، تسخير الأشياء، كلها هذه بالحقيقة داخلة في هذا الإطار. إنما الدين المعاملة كما ورد يعني في الحديث. هذا من حيث الظاهر تخلق، أما باطنه فهو العمل بما اصطلح عليه أهل الكشف والأحوال، أو بما اصطلح عليه العرفاء بالتخلية والتحلية. التخلية والتحلية، التخلية أن تتخلى عن الطباع والصفات النفسية السيئة، وإحلال محلها ما يقابلها من حسن الطباع وطيب الصفات، تزيل الصفات السيئة وتضع في قبالها أنه الصفات الحسنة، أو التخلق بأخلاق الله كما ورد في الحديث، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني لو أخذنا بهذا المعنى أنه الأسماء الحسنى هي الصفات الحسنى ندعوه بها، إذا أخذنا بهذا المعنى ليس أنه الدعاء هنا ندعوه بأنه يا رحمن يا رحيم وما إلى ذلك، هذا حسب الظاهر، وإنما المقصود به ندعوه بها بمعنى أن نتخلق بأخلاق الله، أن نتخلق بأخلاق الله. طيب هذا التخلق. التوحد، التوحد ظاهره السعي نحو إقامة ما أمكن من رابطة الأخوة، تعميق العلاقات بين أفراد المجتمع البشري، التعاون، التآلف لما فيه خير وصلاح الجميع. هذا واضح الدين يعني بشكل عام يعتبر أنه من الغايات من الأمور المهمة جدا من حيث الظاهر. من حيث الباطن فهذا من حيث الظاهر، أما من حيث الباطن جعل مصادر الإحساس والشعور والإرادة قائمة على ميزان واحد موحد من غير تضارب ولا تناقض. الشعور والإرادة والإحساس ضمن ميزان واحد من غير تضارب ولا تناقض، إليه الإشارة ممكن أما جاء عن الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك وكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وارضى من الناس بما ترضى لهم من نفسك. طيب هذا أيضا من حيث يعني الباطن، إنه النفس يكون نوع من الميزان اللي طبق على نفسك طبق على غيرك، مو طبق على نفسك شيء وطبق على غيرك شيء آخر، مو تحب نفسك بينما تكره لغيرك نفس الشيء. إذا تحب نفسك الخير المفروض تحب لغيرك أيضا الخير بهذه الصورة. هذا الميزان الواحد، توحد في الميزان يعني أن يقول. طبعا هنا إذا نشير بالنسبة لأغلب المذاهب الإسلامية للأسف طبعا ظلت أنه تعمل بالعكس، بدل التوحد وإنما الفرقة، نوع من الفرقة ونفي الاعتراف بشرعية الآخر. فلابد بالحقيقة أن يكون هناك ميزان، أحب لهذا المذهب ما أحب لمذهبي، أحب له ما أحب لنفسي. المقصد الآخر من المقاصد الغائية هو التكمل، والظاهر ظاهر التكمل هو إكمال جميع ظواهر الأحوال السابقة. كل هذه اللي أخذناها السابقة اللي تحدثنا عنها هو إكمال جميعها. أما الباطن فإكمال بواطنها أيضا من غير حد ولا انقطاع. فمصدر التكمل هو إشباع الباطن وتحريكه، ومنه تنبعث حركة إكمال الظاهر. يعني بالأساس إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه بالحقيقة مجموعة من اللي هي نعبر عنها بالمقاصد الغائية. يعني أصل الدين هو بالأساس جاء لمثل هذه المقاصد، هي بالحقيقة اللي ذكرون الفقهاء فيما يتعلق بالضرورات اللي أخذناها الضرورات، إنما هذه شروط بالحقيقة، شروط مقصدية، شروط مقصدية يعني بمعنى لابد من عتها، وليست هي المقاصد الغائية اللي يعمل لأجلها. إذن عندنا يعني الآن من حيث إذا أخذنا التفسير اللي جاري أو الفهم اللي جاري، نستطيع أن نقول هو الفهم التعبدي للدين. حتى اللي قالوا بمقولة المقاصد وهم الأشاعرة بالدرجة الرئيسية بالحقيقة إنما عملوا بهذا المنطق، الفهم التعبدي للدين، لأنه حينما قالوا بالمقاصد وقالوا أن الأحكام خاضعة للمقاصد وأن كل حكم داخل ضمن مقصد معين، بالتالي كل مقصد يحمل مجموعة أحكام معينة، فقسموا الأحكام الشرعية بهذه الصورة. لكن هذه الحالة اللي قاموا بها إنما هي تبرير لما موجود من الأحكام، وليس تفعيل للتشريع، وليس تفعيل للمقاصد نفسها. يعني قالوا أن الأحكام موجودة بهذا الشكل، لكن في نفس الوقت ماذا قالوا؟ قالوا إذن أن هذه الأحكام ينبغي أن تبقى على ما هي عليه، فإذن هناك تعبد بمثل هذه الأحكام. يعني الأحكام اللي واردة في نص القرآن الكريم وفي النصوص الحديث، النصوص الحديث وزعوها على المقاصد وقالوا هي هذه الأحكام لها مقاصدها كذا وينبغي أن تبقى على ما هي عليه من غير تغيير، فإذن هم ما فعلوا شيء. هذا بالحقيقة هو فهم تعبدي للدين، أنه جعلوا أن نحن نتعبد بهذه الأحكام. لكن ماذا نقول حينما يكون الحكم الفلاني كان له فعلا مقصده في ظرف معين في واقع معين، ولكنه تغير هذا الواقع، ومن ثم لاحظنا بأن هذا الحكم قد تعارض مع المقصد، ماذا نفعل في ذلك؟ هل نلجأ إلى الحكم ونضرب المقصد، أم نلجأ إلى المقصد ونغير الحكم؟ هم لم يفترضوا ذلك. الغريب الشاطبي، طبعا الشاطبي عقلية كبيرة بالحقيقة، الشاطبي يبرر أنه بقاء لا، وكأنه كان شعر أن هناك مشكلة، ولكن أراد أن يحلها وقال بأن الأحكام الشرعية إنما نزلت طبقا لسنن ثابتة، فاعتبرها ثابتة لوجود سنن ثابتة، يعني واقع ثابت، لم يجري في ذهني أن الواقع متغير، واعتبر أن السنن ثابتة فالأحكام ثابتة. طيب إذا كانت ماكو سنن ثابتة، ما المفروض تكون الأحكام ثابتة؟ هذه هو عاش بالنتيجة في القرن الثامن الهجري، قبل فترة قصيرة عاش في القرن السابع الهجري، وتوفي سنة 716 على ما أتذكر الطوفي، الطوفي الحنبلي، نجم الدين الطوفي الحنبلي، قبل فترة قصيرة، يعني توفي في بداية في مطلع القرن الثامن الهجري. الطوفي الحنبلي ربما الفقيه الوحيد من بين المسلمين الذي أدرك الأمر الصحيح، يعني قبل الشاطبي جاء، وأعتقد أنه نظريته متطورة أكثر من نظرية الشاطبي، رغم أنه نظرية الشاطبي قائمة على المقاصد لكنه لم يفعل شيء، لم يفعل المقاصد. نجم الدين الطوفي الحنبلي، هو حنبلي، ها حنبلي من الحنابلة، يعني واحد يتصور أنه الحنابلة ابن تيمية حنبلي، الحنابلة عادة يكونون متعصبين، يعني عادة التعصب، هذا على العكس. هذا الرجل قال بأن الأحكام الشرعية أيضا جاءت لأجل مصالح العباد، الغرض من عندها هو مصالح العباد، واستخدم أيضا طريقة الاستقرائية في تبيان غرض الدين هو لأجل إشباع مصالح العباد، فبالتالي انتهى إلى نتيجة، قال لو أن الناس، حكم الناس تعارض مع مصلحة إنسانية، مصلحة إنسانية مو المقصود أنه مصلحة فردية، يعني مو مصلحة شخصية، مصلحة عامة، ينبغي ترجيح هذه المصلحة العامة على حكم النص، ينبغي ترجيح المصلحة العامة على حكم النص. ليش؟ قال لأنه وضع هذا الحكم هو لأجل المصلحة العامة، هو وسيلة لأجل هذه المصلحة العامة، فالمصلحة هي الغاية والحكم هو الوسيلة، والغاية مرجحة على الوسيلة. وفعلا احنا بحياتنا الطبيعية العادية احنا نعمل لأجل غايات، انا ابني اكو غاية اليه اريد اربيه حتى يوصل مثلا افترض أخلاقه طيبة، تعليمه ممتاز، أحاول أوصله إلى أقوى درجة ممكن أستطيع أن أحقق لها، هذه غاية بالنسبة لي، بس الوسيلة ما عندي وسيلة واحدة، عندي وسائل إن أنا أجتهد. إذا شفت وسيلة معينة أدركت بأن هذه مو مناسبة، مثلا أحيانا بعض الوسيلة نستخدم وياها القوة، إن تكون تسوي واجبك وإلا أضربك هسه الآن بالعصا أو أضربك كف أو شيء، احيانا ارى هذه وسيله قد توصل، او احيانا لا اقول بالعكس هذه ربما راح تبعد عن الهدف او الغايه، راح تبعد عن الغايه، فاستخدم وسيله ثانيه، بالنتيجه انا مرن اتجاه الوسائل، بس بالغايات انا مو مرن، الغايات مو مرن، انا ثابت، انا اريد ابني يتربى تربيه زينه، ما اقول انا لا والله ما يهمني ابني سواء يتربى تربيه مو زينه ولا تربيه زينه، انا اكون اربيه بهذه الطريقه، ما يكون إنسان عاقل يتكلم هاللغة هذا، أنا أقول لازم أربيه بهذه الطريقة بغض النظر إذا صار زين ولا مو زين. بالحقيقة كل الناس حتى المخطئ بتربيته يقول إنه بالحقيقة أنا دا أربيه هذه لأجل أوصل لغاية شريفة، لأجل أوصل لغاية زينة جيدة بالنسبة لي، لأن دا راعي مستقبلي، لكن في ظني إن هذه الوسيلة هي الصحيحة فأعمل على هذه الوسيلة، وربما أنا مشتبه وربما أنا مخطئ، هذا التفكير العقلاني. فهنا أنا من أحكام الشرعية نفس الشيء، الحكم الشرعي حينما يأتي منسجم مع المقصد فأنا آخذ بهذا الحكم لأنه منسجم مع المقصد، لكن حينما يصل الحكم الشرعي إلى في تضارب مع المقصد بذاك الوقت أقول لا، هنا المقصد هو الأهم، والدين إنما جاء لأجل المقصد قبل ما يأتي إنه لأجل الحكم. وإحنا لاحظ طبعا بالأحكام لو تستقرؤونها يعني في القرآن الكريم ما تعد يعني قليلة جدا، ما تعد أقل من عشر الآيات القرآنية، فهي قليلة جدا، البعض من عندهم يوصلها أقصى حد ما وصلها هي 500 آية، والبعض من عندهم وصلها إلى 100 آية متعلقة بالأحكام، فبقية الآيات القرآنية ما متعلقة متعلقة بالغايات المتعلقة بالبشر اللي عليهم، يعني أنه سواء من حيث العقيدة أو من حيث العمل الخير، من حيث صلاح البشر، من حيث صلاح البشر. فإذا هناك هذه الأمور المتعلقة بالغايات هي أمور مهمة جدا، ما ممكن أنه أجي أهدمها لأجل أنا أحافظ على هذه اللي موجودة من فتاوى أو أحكام أو شيء دفاعا على أساس هذه أحكام الله عز وجل وشرع الله عز وجل. ما أنا ضربت أنه المقصد الإلهي نفسه رب العالمين جاني لهذه المسألة وأنا ضارب هاي، فما فائدة هذه الأحكام؟ والأحكام متغيرة بدلالة أنه رب العالمين هو غير الأحكام، وغيرها مو بدون معنى، غيرها لتغير الواقع. واقع لما يتغير فكانت الأحكام تتغير، فالمفروض إحنا أيضا نعمل بهذه الطريقة، أنه الأحكام حينما تكون في تصادم مع الغايات ينبغي أن يتغير الحكم لأجل هذه المقاصد أو لهذه الغايات. وأنا يمكن سابقا ذكرت لكم بعض الأمثلة مثلا هنا طبعا أمثلة كثيرة في هذا الكتاب، في كتاب فهم الدين والواقع ذاكر، لكن على ما ذكر مثلا في قضية الدين والقرض وذكرت مثل على ذلك، يعني السداد كيف يكون بالمثل، عادة الفقهاء يأخذونها بالمثل، أنا قرضت فلان مثلا مبلغ أو هو قرضني مبلغ معين فلا بد أرد له بالمثل، هذا بالحالة الطبيعية. لكن لما تتغير العملة تغير قوي جدا، فأنا لما اقترض من عنده فد مبلغ معين استفاديت من عنده، وبعد فترة لما سقط هذا فرجع لي ما تسوى فلسين، يقول لي روح وخذها وحطها أرميها ما أدري وين، ما أريد أشوفك أصلا، شنو أنت تعطيني إنه داري أشتري اللي بيها أرغب خبز مثلا، أنا أعطيتك شيء إنه بنيت بيت إلك، يعني لما قرضت لك إياه. مع ذلك إنه الفقهاء كانوا يميلون إلى هذا الجانب باعتبار الحفاظ على حرفية هذا النص، ما أخذوا بالمقصد، بينما هو الغرض هو المقصد، هو المقصد حتى يكون نوع من العدالة، خلاف العدل، خلاف العدل، وهذا خطأ كبير جدا، لأنه دفاعهم عن الحكم، يعني ما حاط في باله أنه مسألة المقصد شيء والحكم شيء، وممكن الحكم يتعارض في حالات معينة ينسجم مع المقصد، وفي حالات أخرى يتعارض. الآن مسألة القرض في حالات معينة ينسجم مع المقصد، لما تقول حالات طبيعية ماكو سقوط لا بعملة ولا شيء، نعم أرد لي إذا قرضني مبلغ معين أرده له بالمثل، لكن لما يتغير الواقع وتسقط العملة أو ما أشبه بذاك الوقت، يعني أو تنخفض انخفاض كبير بذاك الوقت، من الظلم جدا أن أعطيه مثل ما قرضني. بالضبط المفروض أقدر مثل ما أنا الحاجات اللي استفاديت منها من هذا القرض أقدرها بهذا القدر وأعطيه. أنه بالفعل التعبدي هي مو فقط الأحكام، أحيانا الوسائل عن نظم، وسائل مثلا النظام السياسي، النظام السياسي باعتراف أنه الكثير من العلماء ما مذكور عن تحديداته آيات بسيطة جدا، ما تطلع آيتين ثلاثة قليلات وعامة يعني أيضا آيات، مع ذلك تلقين أنه البعض لما يدعو أن هناك عندنا نظام سياسي إسلامي وحارين شنو هذا النظام تفاصيله وينه، تفاصيله هم نفسهم مختلفين بها اختلاف ما تلقالك جهة انه متفق مع جهة اطلاقا، بالحقيقة لا موجود، وكلها هي وسائل، هي وسائل، هي بالحقيقة انت لما تريد تحقق نظام فعلا سياسي اسلامي فكر بالغايات، فكر بالغايات مو تفكر بالوسائل. الفهم التعبدي، وانا اتحدث عن الفهم التعبدي والفهم المقصدي، الفهم التعبدي هو اتخذ وسيلة الفهم التفصيلي، يعني هناك فهم مفصل وهناك فهم مجمل. الفهم المقصدي يعتمد على المجملات، والفهم التعبدي يعتمد على المفصلات، بالنتيجة المفصلات اللي واردة يعني بالقضايا الشرعية مثلا، سواء نصوص قرآن، نصوص القرآن الكريم أو نصوص الحديث، فهو دائما يبحث عن المفصلات. الفارق ما بين هالفهمين، يفترقان أولا، يفترقان بحسب علاقتهما بالمقاصد. الفهم المجمل يتسق مع المقاصد من غير معارضة، في حين يعمل الفهم المفصل حالة الانفصال والتعارض مع المقاصد. ليش؟ لأنه في حالة الفهم المفصل عندك أحكام جعلت مفصلة ثابتة، لكن هذه الأحكام بعض منها ممكن أنه تتعارض مع المقصد، فهو يأخذ بالحكم ويفكر موجود حكم به، فيأخذ بالنص، يعني بحكم النص بهذه الصورة، فبالتالي هو ما يبالي بالمقاصد، فإذا هو الفهم المفصل يتعارض مع المقاصد لا يأخذ بالمقاصد. طيب، وهذه المشكلة طبعا تلو حتى الذين نظروا للمقاصد، نفس المشكلة، كانوا يعملون بالفهم التعبدي وليس بالفهم المقصدي، يعني كانوا يعملون بالفهم المفصل وليس بالفهم المجمل. طيب، نقطة ثانية، الفهمين السابق الذي ذكرناهم يعني الفهم المفصل والفهم المجمل يفترقان تبعا لطريقة معالجة قضايا الواقع. شلون؟ المسلك المجمل يولي الواقع أهمية كبرى للمعالجة والتأثير والتفصيل، يعني أصلا عنده أنه الواقع هو محل البحث والفحص والمراجع من غير انقطاع، خلافا لما يعمل به الفهم المفصل، يعني لا يأخذ بالواقع من حيث التأثير ولا المعالجة ولا يوليه الكثير من الاعتبار، حتى من حيث المنزلة المعرفية. المنزلة المعرفية اللي يحتلها النص مثلا عندهما عند الفهم المفصل والفهم المجمل، النص لدى المسلك المجمل له صفة توجيه الفكر، له صفة توجيه الفكر، بينما لدى المسلك المفصل له صفة تكوين الفكر، وحيث له صفة تكوين الفكر فهو ليس بحاجة إلى الواقع بحيث يعني بالفهم المفصل. الفهم المفصل لا يحتاج إلى الواقع لأنه عنده النص هو له صفة تكوين الفكر، بينما للفهم المجمل له صفة توجيه الفكر وليس تكوين الفكر، إنما تكوين الفكر يعتمد فيه على الواقع، هذا الفهم المجمل. طيب أيضا الفهمان السابقان يفترقان بحسب إخفاء القداسة على نتائجهما الاجتهادية، يعني النتاج عند الفهم المجمل يجعل القداسة تلوح المجملات، المجملات هي المقدسة اللي نأخذها من النص المستلهمة من النصوص، لكن المفصلات لا تعطي، لأنه اجتهادية مختلف حولها، لا يكون لها قداسة، لا يكون مفصلات ليست لها قداسة، تأخذيها من باب وجهة نظر اجتهادي لكن ليست مقدسة، في حين بالفهم المفصل لا، المفصل هو مقدس، المفصل هو مقدس أيضا، رغم أنه المفصل يكون كثير من الأحيان أنه مجال للظنون والاجتهادات، يعني أنت تأخذين أنه أحيانا المفصل من النص الحديث وتعتبره مقدس، بينما هو في الحديث لا يوجد قطع بالموضوع إذا ما يكون عليه مشاكل أخرى مختلفة. نقطة أخرى
ست أفضل قبل النقطة، المفصل أو التعبد هو تكوين الفكر، عبرت عنه
ذكرت أنه للنص تكوين الفكر، للنص تكوين فكر، لأنه المجمل لا، الواقع هو له تكوين الفكر، وإنما النص له توجيه الفكر، يعني النص يوجهنا بس مو يكون فكرنا، يعني أنا ما أجي أخذ العلوم والمعارف أبحثها من خلال النص، ولكن أعرف أنه النص يوجه فكري يهديني مثلا، بس مو هو اللي يعطيني المعارف، المعارف علي أنه أدرس الواقع، يعني مثلا واقع العلمي وما إلى ذلك اللي بحيث تشكل ذهنيتي من هذا الواقع. طيب الفهمين السابقين أيضا يفترقان بحسب علاقتهما بالأمة المسلمة، المسلك المجمل هو مسلك توحيدي خلافا للمسلك المفصل، لأنه المسلك المفصل يعمل على التفرقة والتنازع لارتباطه بالمقدس حتى على مستوى الظنون والمفصلات، إذا أنت المفصل عندك مقدس غيرك المفصل قد يعاكسك بهذا المفصل، لأنه ما يقتنع بنفسه هو مختلف معاك، فهو المقدس ما التهى ذاك الشيء الآخر، فبالتالي المقدسات تتضارب بينكم، بينما بحسب المجمل بالفهم المجمل لا، المفصل لا يعد أنه محل تقديس، وبالتالي كان من الممكن أن يجمع الأمة الإسلامية ضمن المشتركات العامة ضمن المجملات، فهو توحيدي يوحد الأمة، أما الفهم المفصل لا يوحد الأمة أبدا، مفرق الآن إلى يومنا هذا، الشيعة عندهم مقدسات والسنة عندهم مقدسات، ما باستطاعتك أصلا أنه جمعهم مع بعض، إلا تقديم لو أخذنا بالمجملات لكانتوا على شنو له، هذه المفصلات تركوها على جانب، إذا تعتقدون بها تعتقدوا بها كمجرد آراء، يعني آراء أشبه بالآراء الشخصية، وباستطاعتكم أن تنجمع يعني أن تجتمعوا على الأمور المجملة العامة المشتركة، وهي هذه الأساسية والمهمة. ضابط إلى هناك نقطة أيضا، غالبا ما يكون المفصل الواقعي، لأنه الفهم المجمل الفهم يعتمد على المفصل الواقعي وليس على المفصل النصي بخلاف الفهم المفصل، فغالبا ما يكون الفهم المفصل الواقعي أقوى ترجيحا من المفصل النصي، يعني أنا إذا يجيني مفصل نصي ويجيني مفصل واقعي أطمئن للمفصل الواقعي وليس المفصل النصي، لأنه ليش؟ لأنه بالمفصل واقعي هناك خبرة وتجربة ومرور زمن أستطيع أن أكتسب من خلالها الحقائق، يعني استهين للحقيقة. حتى إذا أخطأ يوم من الأيام الواقع راح يدلني على الخطأ ومن ثم أو يدلني على الصواب، لكن النص ثابت كما هو، النص ثابت مو متغير، الواقع متغير. اليوم إذا أخطأت الحقيقة بكرة سوف أستدل عليها بشكل من خلال الواقع نفسه، بينما النص ثابت يبقى كما هو، فما راح إذا أخطأت راح أبقى خطأان، يعني بالنتيجة ماكو فشي راح يغير هذا، اللهم إلا من خلال الواقع نفسه. الواقع قد يبين لي خطأي لفهم النص، الواقع قد يبين لي، وياما أشياء كثيرة بين الواقع خطأ فهمنا النص، ومن ضمنها مثلا فهمنا لما يذكر من النصوص المتعلقة بالعلوم الطبيعية واعتمدوا بها مثلا على روايات معينة. الآن الواقع أنه يقول شيء والروايات تقول شيء آخر، فبالتالي أنا أخذ ما أستدل به من خلال واقع الواقع العلمي مثلا، ولا أخذ بما أستدل به من خلال النصوص، نصوص الحديث أو الروايات، هذا نص أخذ بهذا وما أخذ بذاك، لأن هذا أكثر ثقة من ذاك. حتى أحيانا هذه المسألة تأثر على غير الأمور اللي تعتبر تجريدية، يعني بعض النصوص ما تقدرين ربما تختبريها من خلال الواقع، حسن العلوم الطبيعية ممكن تختبريها من خلال الواقع، مثلا القضايا الفقهية ما تقدرين تختبريها من خلال الواقع، القضايا العقائدية ما تقدرين تختبريها من خلال الواقع عادة، لكن هناك طريقة أخرى بصورة غير مباشرة قابلة للاختبار. شون مثل طريقة قابلة للاختبار؟ بنصوص الحديث مثلا، بعض الرواة يروي لي منظومة مختلفة، روايات متعلقة بعلوم الطبيعة يعني روايات الحديث، ويروي لي أيضا في روايات متعلقة بالجانب الفقهي، ويروي لي أيضا بجانب العقيدة. فأنا في ذاك الوقت ماذا أفعل؟ باستطاعتي أن أختبر الروايات المتعلقة بعلوم الطبيعة، لكن بقية أنا ما باستطاعتي أن أختبرها بشكل مباشر. لكن شنو الاختبار مالتي بصورة غير مباشرة؟ إذا كانت الروايات المتعلقة بعلوم الطبيعة اللي أقدر أختبرها إذا كانت قيمتها عالية، يعني فعلا دقيقة وصحيحة أو تميل إلى الصحة، توقعاتي على روايات أخرى فيما يتعلق بالفقه والعقائد تعطي قيمة عالية. لكن إذا كان العكس ينبغي هذا أيضا يكون عكس، يعني ما راح يكون عندي ذاك الثقة برواياته فتسقط مثل تلك الروايات المتعلقة في المجال الفقهي والعقائدي، فهذا كله بفضل الواقع يعني بالنتيجة والتحليل المنطقي اللي يكون اللي ترثى الإنسان. يعني مثل ما شخص مثلا يأتيك يخبرك 10 خبريات 9 من عندك اختبرتين متأكدة 100% لنفترض إما صادقة أو كاذبة، لنفترض بقى خبر أخير متعلق بجانب آخر، الخبر الأخير راح يأخذ قيمته من هاي 9، تجربتك بالتسعة راح يكون إذا كان تقولين هذا دي يكذب علي أو أتوقع، ما تقولين 100% تقولين بس أتوقع من عنده دي يكذب علي، وتقولين أتوقع من عنده هو دي يصدق بحسب هذه 9 الموجودة. الآن لما نقول أنه من ضمن الإشارات على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشنو نقول؟ لو كان أنه في السابق هذا الشخص يوصف بالصادق الأمين، هذه يعني تخيلوا لو كان هذا الرجل كان متصل بالكذب والحيل والكلام، مهما كان أعطي مما يعتقد مما يقول بأنه معجزة، مهما يسحرنا والله لقلنا احنا صح ما نعرف هذا الشيء، لا يمكن أن نؤمن بأن ذلك معجزة وأنه ما سحر بأي شكل من الأشكال، لا يمكن أن نعتقد بأنه نبي، لكن كونه صادق أمين في ذاك الوقت أنه حينما أعطانا أشياء أخرى غير متعلقة بهذا الشيء، فهذه زكت معناه له قيمة في كلامه، ما نستطيع أنه أن نتجاهل هذا كلامه، يعطي قيمة فيرفع المستوى الاحتمالي مما يقوله في هذا الجانب. فهذا اللي أنا يعني أنه ذكرى فيما يتعلق علاقة الواقع باستطاعته أن يعطينا يعني يوسع من مداركنا ويعطينا فهم ما يتعلق بالنصوص بصوابيتها أو بخطأها أقوى من الطريقة اللي هي معول عليها بطريقة هذا الفهم المفصل أو الفهم التعبدي، وهو فهم ركيك ضعيف رغم أنه مع الأسف لا زال أنه يؤخذ نتيجة التقليد هذا العام اللي ساري في الوسط العلم. أكتف إلى هذا الحد، والكلام طبعا هو كثير بالحقيقة، يفترض أنه تفاصيل كثيرة لكن ما يسع المجال، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك.